قد يسقط عليه لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يشهد الربا أو يكتب الربا. لا يخلو من أحد الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا. أعطيت هذه المجالات الخبيثة وجاهها هذه من الأساليب، وفي المقابل حسمت مجالات كثيرة. بعد كليات الشريعة أو كليات أصول الدين أو غير من الكليات أصبح البعض، أقول البعض وهم مخطئون، قد يخجل أن يشعر أنه ينتمي أو أنه قد التحق بتلك الكليات. وخاصة هذا رأيته في كثير من الدول الإسلامية. هذا من أساليب أعداء الله لتنفيذ مخططاتهم. أيضا من أساليبهم إطلاق التهم على الملتزمين على شريعة الله. نسمع من التهم: التطرف، التدهور، ضد التطور، التضحية، التساؤل، كما تساءلت في مناسبة سابقة. من هم المتطرفون؟ هذا اللقب الذي أطلق على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. المتطرفون هم من انحرفوا عن نهج الله سبحانه وتعالى لغة وشرعا، ولكن مع كل تطلق هذا الاصطلاح على الملتزمين بشريعة الله. أما المنحرفون، أما الذين يقودون الأمة إلى الدمار، فإنه لا يطلق عليهم مثل هذه الألقاب، بل المتطور العقلاني الوجيه وخذ من الألقاب التي وصلت أمتنا إلى الحالة التي نحن فيها. من أساليبهم لتنفيذ أهداف إشغال الأمة بقضايا هامشية تسيطر على حياتهم وتحد من تفكيرهم وتنهيهم عن دسائس أعداء الله ومحاولاتهم، وهذه قضية لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. هذا مجمل وإيضاح لهؤلاء. وأذكر الآن عودا على بدء أن هذه الحركة كما قلت هي بدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن قد واجه هذا الأمر مواجهة صريحة وواضحة. وأذكر الآن أبرز الرسالات التي يتصف بها هؤلاء، فقد تحدث القرآن في آيات كثيرة، بل في سور كثيرة. السور المدنية تبلغ 30 سورة، منها 15 سورة كلها في الحديث أو أغلبها في الحديث عن المنافقين. سورة البقرة تتحدث عن المنافقين، سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، سورة الأحزاب تتحدث عن المنافقين، هناك سورة باسمهم سورة المنافقين. القرآن كتاب الله واجه هذه القضية مواجهة واضحة وعراهم شعرية جازمة. وهنا أذكر باختصار أبرز صفات المنافقين حتى تتعرفوا عليهم وحتى تعرفوهم في لحن القول. أولا، محاربتهم للإسلام سرا مع التظاهر بالدعوة إليه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. توليهم الكفار من دون المؤمنين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من صفاتهم الاستهزاء بالله ورسوله في كل مناسبة تسمح لهم، ورميهم المؤمنين الصادقين بالسفه والبعد عن الدين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه الصفة، صفة الاستهزاء، نلمسها ونشاهدها من كثير من هؤلاء حتى في عصرنا الحاضر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ادعاؤهم الإصلاح فيما يعملون، وهذه من أخطر صفاتهم التي أدت إلى غفلة كثير من المسلمين عن واقعهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. آيات عجيبة تكشف عن حقيقة هؤلاء، ولكن أين المعتذرون؟ من صفاتهم ضعف عبادتهم وتساهلهم في أداء أركان الإسلام. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نتفات الإنفاق رياء وسمعة والامتناع عن الإنفاق في سبيل الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقون هم الفاسقون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. نتفات تفاقلهم عن الجهاد وعن الدعوة إلى الله وتثبيط المؤمنين وتخذيلهم وإرجاتهم وبث الشائعات فيهم. وإن منكم لمن ليبطئن. وأقول بهذه المناسبة المجاهدون الأفغان وقد سمعت هذا من عدد من المجاهدين قالوا إننا نواجه روسيا ومواجهة روسيا بحربها الشرسة الفظيعة أسهل علينا من المنافقين في داخل الصف. المنافقون في داخل الصف حتى في صف الأفغان أثروا تأثيرا سلبيا في المجاهدين وهم إلى الآن في الوقت الذي يسعى المسلمون المجاهدين لعطف الثمرة وللانتصار ونسأل الله أن ينصرهم يعمل المنافقون بشراسة وآثارهم أشد من آثار الروس على المجاهدين. ونسأل الله أن يقضيهم وأن يذلهم وأن يخيب آمالهم وأن يرد كيدهم إلى داخل نحورهم. وإن منكم لمن لم يبطئن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به فجعلهم الله معوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تفكرهم بالأيمان الكاذبة ومخادعتهم للمؤمنين وجبنهم وخوفهم وعدم ثباتهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفتقون. ويقول سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. من صفاتهم وهي صفة مهمة وتوجد في عصرنا الحاضر تحاكمهم إلى الطاغوت وحكمهم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهلك الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واستمعوا إلى هذه القصة عن مثل هؤلاء. اختصم يهودي ومنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وحاشاه أن يحكم بغير ذلك ولكنه حكم لأن الحق لليهودي فلم يرضى المنافق وقال هيا بنا نتحاكم إلى عمر. فقال المنافق هيا نتحاكم إلى عمر فذهب إلى عمر وقرع عليه الباب فخرج عمر. قال ما جاء بكما؟ فقال اليهودي إن بيني وبين هذا الرجل خصومة. هذا المنافق هو مسلم يعلن إسلامه لا يعرف أنه منافق. نحن عرفنا الآن أنه منافق أما في ذلك الوقت لا يعرف أنه منافق. فقال إن بيني وبين هذا الرجل خصومة يتحاكمنا إلى محمد. يقول اليهودي تحكم بيننا ولكن هذا الرجل لم يرضى فطلب أن نتحاكم إليه. فقال لهذا الرجل الذي هو منافق أصحيح ذلك؟ قال نعم إنني رغيت بحكمه. قال أرغيت بحكمي؟ قال نعم. قال انتظر سآتي أقضي بينكما. فدخل وأخذ سيفه وخرج وضرب به المنافق حتى بغته قتله رضي الله عنه. أين عمر؟ أين عمر؟ وما أحوجنا إلى أمثال عمر؟ أولئك الذين لا يرون من حكم الله ولا حكم رسوله، ويقول عنه سبحانه وتعالى أنهم كما قرأت في هذه الآيات: وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ولمثل هذا وشاهدناه بعض التجار إذا عقدوا عقدا مع بعض الشركات الأجنبية يكتبون في الخفاء أنهم يتحاكمون في المشكلات إلى المحاكم الأردنية. نعم، وجد هذا من بعض التجار في عقودهم مع الشركات الغربية يكتبون في العقد أنهم يتحاكمون إلى المحاكم الغربية ولا يرغبون بأن يتحاكموا إلى المحاكم الشرعية التي توجد في البلد. ماذا حكم هؤلاء؟ أيضا من صفاتهم الكذب أسلاف الوعد ونقض العهد وخيانة الأمانة والغدر بالعهد، والله يشهد إنهم لكاذبون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن أبرز سماتهم في عصرنا الحاضر، استمعوا إلى السمات التالية تضاف إلى الصفات التي أشرت إليها من صفات المنافقين في الماضي والحاضر، لهم صفات في عصرنا الحاضر من أبرز صفاتهم عدم المواجهة. ليست لديهم قدرة على المواجهة، إنما هم يهربون عن مواجهة أهل الحق وينسلون كما انسل أسلافهم. من صفاتهم التلون كالحرباء، في مجلس المؤمنين هم مؤمنون وفي مجلس الكافرين هم من الكافرين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من صفاتهم اسمعوا طول النفس، طول النفس في تحقيق أهدافهم ومآربهم، لديهم طول نفس غريب من أجل تحقيق أهدافهم، يخططون ببطء وبهدوء. ولهذا تأتي الصفة الرابعة وهي أنهم يحسبون المكاسب للخسائر. مثلا إذا قدموا مشروع ولم يوافق على هذا المشروع ولكنه وافق على جزء منه يقولون انتصرنا، نعرف خطوة واحدة اليوم وخطوة غدا وخطوة بعد غد، وهكذا يفككون الأمة شيئا فشيئا فشيئا حتى تنحل من عقدها، كما ورد في حديث صحيح رواه الإمام أحمد: تنقضن عروة الإسلام أو تنقض عروة الإسلام عروة عروة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عروة الإسلام تنقض عروة عروة، وكل مصيبة كل ما نقضت عروة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تشبث الناس بالتي بعدها، وهذا واقع كثير من الناس، تنقض عروة ثم يتشبثون بالتي بعدها. الأمر الواقع، ماذا نعمل؟ لا بد أن نرى، ثم تنقض عروة أخرى ويتشبثون بالتي بعدها حتى تنقض عروة الإسلام والعياذ بالله. أخيرا أختم هذا اللقاء وقلت لكم معذرة بالاختصار حتى لا أسأل عليكم، لأن البعض من العصر جزاهم الله خيرا: كيف نواجه هذا الله؟ أولا نواجهه كما واجه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الله؟ فأقول: أولا وكل فرائضهم إلى الله سبحانه وتعالى وعاملهم بما يظهر منهم. أثنين نقطة مهمة، ركز القرآن وركز الرسول صلى الله عليه وسلم على صفاته لا على أسمائه. من الأمر المشاهد والذي يلفت النظر أنك لا تجد اسم منافق واحد في القرآن العظيم، تجد الآيات الكثيرة تبلغ المئات، الآيات التي تحدثت عن المنافقين بالمئات، ومع ذلك ليس فيها اسم منافق واحد. حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لم يذكره القرآن باسمه، ولكنه جاءت الصفات فالقرآن. وهذا فيه حكمة، مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاتهم فيه حكمة عظيمة. فتصوروا في غزوة أحد كان من أثر المنافقين أن انحزر ثلث الجيش بتأثير المنافقين، وواجههم الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم وتحملهم وركز على صفاتهم حتى أصبح أنه في أي مجلس من المجالس إذا تصرف أحد هؤلاء المنافقين قال: نافق يا رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه: يقول يا رسول الله نافق، دعني أضرب عنقه. حتى تلاشت هذه الصفات فنجده في غزة الحديبية أنه لم يجد أي أثر من المنافقين، ولو كانت لهم قوة لعرفوا بالأمة كما عرفوا في أحد، ولكن في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عليهم لأنه ركز على صفاتهم. فعلينا أن نركز على صفاتهم لا على أسمائهم. ليس من المهم أن نقول فلان منافق في مقدار من المهم أن نقول إن صفات المنافقين كذا وكذا وكذا، حتى يحرص هؤلاء وينتبه هؤلاء إلى أن أعمالهم مكشوفة لدى الأمة، وأن مخططاتهم قد كشفت لدى المسلمين حتى لا يعبثوا في دين هذه الأمة وفي البلد الذي يعملون فيه في أي بلد إسلامي. فأقول التركيز على صفات المنافقين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة المنافقين. كذلك أذكر من طرق مواجهتهم الوعي. أدعوكم كما بدأت حديثي إلى الوعي. الوعي الوعي. وعندما أقول الوعي إن أعداءنا كما قلت من أساليبهم أنهم يشغلوننا بالتواتر حتى لا ننتبه لمخططاتهم، حتى يجدوا من يرى أن الدخان أو السجن أشد خطرا من الإلحاد. أقول عليكم بالوعي، فقد دخل التفاعل إلى الشام والمسلمون يتقاتلون في المسجد عند أين توضع اليد، المسلمون يتضاربون في المساجد أين توضع اليد، هل هي فوق السرة أو تحت السرة، والتفاعل قد غزا بلادهم ودخل الاستعمار الفرنسي إلى سوريا وسقط الاستعمار. تثير مشكلة بين بعض طلاب العلم، هل يجوز أن يتزوج الحنفي بشافعية أو تتزوج الحنفية بشافعية؟ هذه هي المشكلة. ودخل الاستعمار إلى سوريا وهؤلاء يختلفون بحكم زواج هذه من تلك وهذا من هذا. فأقول عليكم بالوعي وأدعوكم بالوعي، والوعي أقصد به أن ننتبه إلى مخططات أعدائنا وإلى أساليبهم التي يريدون أن يقضوا فيها مراجع الأمة. إياكم الغفلة، لا تأخذكم الغفلة، فإنه هناك صراع بين الحق والباطل. فإن لم ننتبه إلى هذا الصراع ونبتعد عن العقلية والسطحية فإن أعداءنا يحققون مكاسب ومغانم في بلاد المسلمين ونحن غافلون. أتعلمون أنه مضت سنوات على جهاد الأفغان وهناك بعض طلاب العلم لا يعلم أن هناك جهاد الأفغان ولا يعلم في مقابل من؟ نعم، هذه قضية. الآن كثير من المخططات التي أشرت إليها مخططات الأعداء في مصر وفي غيرها انطلق على المسلمين. أتعلمون ماذا فعل نابليون؟ لأنه عرف أن كثيرا من المسلمين لديهم غفلة. تعرفون ماذا فعل؟ عندما احتل الإسكندرية أرسل رسالة للمصريين قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيها الأخوة المصريون، أيها المصريون، إلا إخوانكم الفرنسيين المسلمون فلا تخافوا. ليس في مأساة أن يكتب نابليون هذه الرسالة، لكن المأساة أن هناك كثيرا من صدقوا. قالوا ما دام نقول إن الفرنسيين مسلمين الحمد لله ما في مشكلة. نعم، هذه الرسالة كتبها نابليون عندما دخل الإسكندرية، بدأها في بسم الله الرحمن الرحيم ما في مشكلة، بدأها بلا إله إلا الله ما في مشكلة، ما دام هذا يروي هؤلاء. ويقول محمد قط في كتابه الرائع إن هناك قانون فرض على مصر في يوم من الأيام، تثار الناس، فقام خطيبا، قام أحد الخطباء خطيبا فقال: أقسم بالله أن المفتي أقسم أن هذا لا يخالف الشريعة. فسكت الناس، ما دام المفتي أقسم أن هذا لا يخالف الشريعة وهو قانون يحارب الله ورسوله. ارجعوا إلى القصة وإلى أسمائها في كتاب محمد قط باقي عن المعارض. أقول الغفلة، فأنا أدعو لمعالجة ومواجهة هذا الباطل بالوعي. والوعي أمر مهم وخاصة في عصرنا الحاضر وفي واقعنا المعاصر. نواجه ذلك بالتربية الصالحة. ربوا أبناءكم، ربوا نساءكم، ربوا بناتكم أيها الأحباب، حتى مهما حاول الأعداء فإنكم تجدون أبناءكم على الطريق وقد استقاموا والحمد لله. انظروا ماذا يفعل أعداؤنا بأبنائنا. تحدثت منذ قليل عن هذه القضايا، ماذا يفعل تجار المخدرات، ماذا يفعل تجار الدعارة، تجار الرقيق الأبيض. لا عاصمة من ذلك إلا بوسائل كثيرة بعد توفيق الله وعونه، منها التربية الصالحة. فإذا ربيتم أبناءكم تربية صالحة فاطمئنوا عليهم ولا تخافوا ولا تقلقوا. من الوسائل هي المهمة الدعوة إلى الله بحكمة وبصيرة، وأنتم الحمد لله أمامكم فرص لتدعو إلى الله على بصيرة، لتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قبل أن يأتي وقت لا تستطيعون أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وقبل أن يحل بنا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنتم. يعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا عتدوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كم من المنكرات الآن لا نتناهى عنها. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وادعوا إلى الله على بصيرة. أرى أن الوقت قد انتهى وهناك وسائل كثيرة، ولكنني أختم هذا الحديث بدعوة صادقة. أولا دعوة أوجهها إلى هؤلاء المنافقين، إلى هؤلاء المفسدين، أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة، فإن الله يقبل توبتهم إذا أخلصوا وصدقوا ونصحوا. ثم أدعوكم إلى أن تنتبهوا لأنفسكم وأن تنتبهوا لأمتكم وأن تعيشوا مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأدعوكم بالثبات على الطريق المستقيم. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، والله المستعان. الصحابة رضوان الله عليهم قد خافوا من النفاق، فعمر يسأل فبيده هل عجل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ويقول أحد الصحابة أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى أن يكون من المنافقين. فانتبهوا حتى لا تقعوا أيضا في براثن هؤلاء، وأسأل الله لي ولكم الثبات على الحق وأن يزيدنا بصيرة ونورا وهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الدكتور نافع على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين أعماله الصالحة يوم أن يلقى ربه تعالى. فلقد كانت محاضرة نافعة واضحة جلية يستفيد منها كل من ألقى السمع واستحضر قلبه وفؤاده وأنفه. ولقد وردت أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وحول غيره، وأطلب من الأخوة الجلوس وعدم التشويش، ولتكن تصرفاتنا نصف ختام. أقول وردت أسئلة في هذا الموضوع وفي غيره، وكان لكثرة الأسئلة فقد اخترنا أسئلة تتعلق بالموضوع. كيف يا أخي؟
رجعنا لكم الخير الطريق، من عنده ضرورة وأراد أن يحضر حتى نستفيد بارك الله فيكم. فأنتم في مجلس تحط به الملائكة وتخشاه الرحمة ويذكركم الله فيمن عنده، يمكن هذا
بعد مهم في الصوت
ما كان عرفت ما خالي.
والأسئلة الحق متنوعة وعديدة جدا، إلا أن من المنهج في هذه الندوات وغيرها أن لا تتعرض بشكل صريح للهيئات والأفراد، وذلك مراعاة للمصلحة العامة واتباعا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا لأقوام. وأبدأ بالسؤال الثاني. يقول فضيلة الشيخ تحدثت عن المسلمين المفسدين، فهل الماسونية والماسونيين جزءا منهم؟ فما هي الماسونية وما هو أهدافها ومن انتشارها في الوطن العربي والإسلامي عامة؟
أشكر الأخ على هذا السؤال، فأقول نعم الماسونية تربع لواء الإصلاح حرية إخاء مساواة. ومن أبرز من رفع العالم العربي جمال الدين الأفغاني، والأفغان بالمناسبة يتبرؤون منه وهم صادقون، فهو إيراني على بالمناسبة. الإخوان المجاهدون الأفغان يتبرؤون من جمال الدين الأفغاني ويقولون هو إيراني ونحن منه براء من شخصه ومن أهدافه. فأقول نعم، هي ترفع الحرية والإخاء والمساواة ودعوات إصلاحية، أما أهدافها فهذا يقول جدا. ووجه الأخ إلى المكتبات تمتلئ بكتب عن الماسونية، فعليهم بالرجوع إليها وسيجدون أنها من أسوأ المخططات التي حوكت لأمتنا في العصر الحاضر، وهي موجودة الآن. لأن بعض الأخوة سألني هل هي موجودة، فقلت نعم موجودة، ولكنها بدأت تتلون بأسماء أخرى خلاف الماسونية، لأن الماسونية قد انفضحت فبدأت تلبس لبوسا أخرى. وآمل أن أتمكن في وقت قادم إن شاء الله أن أخصص حديثا عنها وعن أحد أهدافها، فإنها جديرة في الحقيقة. أقول نظرا لصعوبة أهدافها ولخطورة أهدافها جديرة بالعناية وبالدراسة.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، هل المسلحون المفسدون عندنا لا يشعرون أنهم مفسدون أم ماذا؟
هناك من يشعر وهناك من يأتي تبعا، وكما تعلمون حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من تبع المنافقين وهو ليس أو لا يشعر أنه من المنافقين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يشعرون، بعضهم لا يعلم، ولكن كلهم في الحكم سواء. ولهذا طلبت بالوعي والانتباه لهذه المخططات حتى لا يقع المسلم في براثنهم وأن يكون أداة لتنفيذ مآربهم. المشكلة الآن أن هناك من يدافع عن محمد عبده وعن جمال الدين الأفغاني يقول أنه خدع في الماسونية، فهو بريء. لا، أولا لم يخدع، أقول له لم يخدع، وحتى لو خدع ليس بريء، بل هو غالع في هذا الأمر. فهناك من هم نعم لا يشعرون، فانتبهوا لهذا الأمر. ولهذا خاف الصحابة من النفاق، فثلاثون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثون من أصحاب الرسول يسألون هل هم المنافقين أو خافوا أن يكونوا من المنافقين. وعمر المبشر بالجنة يسأل حذيفة هل عبد الرسول من المنافقين. فانتبهوا إلى هذا الصفات حتى نحذر منها.
نعم. يقول السؤال، من ظهر فيه الشجاع وصفة من صفات المنافقين هل يتعامل معه باللين أو بالغلظة، وخاصة أنهم لا يظهرون النفاق، وهل يزيد مودتهم؟
الأصل أن ينصح وأن يدعى بحكمة وبصيرة وأن ينبه، لأنه قد يكون غافل، قد يكون على جهل، فلا بد من الدعوة يا أخوان بالحكمة والبصيرة والهدى. إذا استبان له الحق، أقول إذا استبان له الحق ولم يرتدع فلا بد من رجعه، ولن وصل الأمر إلى المحاكم والجهات الشرعية لرجعه عن هذا الأمر، لأن الاستهزاء بالدين كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أحس أن قلبي في قسوة، وأنني آمر أحيانا أهلي بأن لا ينظروا للتلفاز وأنظر إليه أنا، وأحس أنهم من يأمرون بالمعروف ولا يتعرفون، ما هو الحل يا فضيلة الشيخ؟
أقول لهذا الأخ، ما دام أنه يحس بالمرض فإن هذا بداية العلاج، الإحساس بالمرض بداية العلاج، فأدعوه أولا إلى أن يتأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وأن يعيش مع هذا القرآن وبخاصة في هذا الشهر العظيم. ثم أدعوه لمخالطة الأبرار الأخيار، مخالطة الصالحين من الأبرار والأخيار يرقق القلب، الحضور إلى الندوات إلى المجالس إلى حلقة الذكر ترقق القلب. ثم أخيرا نذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى أو أنه في يوم القيامة هناك من يعذب ويدور كالرحى، فيسأله الله ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليه أن يتنبه إلى خطورة عدم العمل بما علم. ليس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا عليه بهذا الأمر وبالبكاء بين يدي الله وبصعدة الأخيار، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم إخلاقه وصدقه يرقق قلبه ويرفقه إلى الطريق المستقيم.
فضيلة الشيخ، ما هي الأسس التي يجب أن تعتمد عليها الداعية إلى الله وفق النساء؟
حقيقة أن تدعو إلى الله على علم، وأن تدعو برب، أقول أن تدعو برب، لأن اللي ألحظ أن هناك بعض الأخوات لا ينتبهون إلى أهمية الدعوة برب. والله سبحانه وتعالى أمر فرعون، أمر موسى وقد أرسله إلى فرعون، موسى وهارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. موسى ومرسل إلى فرعون ويأمره الله سبحانه وتعالى بالليل، ويقول الله سبحانه وتعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفض من حولك، فاعف عنه ما اصبح. فادعوها بعد العلم الى الليل، وادعوها في الحقيقه ان تثبت على ما سياتيها. فقد وصلتني في احد المناسبات مثل هذه المحاضرات رساله من فتاه انها تواجه استهزاء من صاحباتها، تقول: كنت فتاه محترمه بين زميلاتي، وعندما استقمت والتزمت بدأت أسمع الكلام البذيء والكلام المقيت، فماذا أفعل؟ فإنني أخشى من الانحراف. أقول إنها ستسمع، كل داعية وكل داع سيسمع كلاما سيسمع استهزاء. فقد قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: مجنون، ساحر، كاهن. هذا الرجل الأمين أصبح عندما أعلن دعوته عند هؤلاء كاهل، مجنون، ساحر، إلى غير ذلك من الألقاب. فإنها ستواجه بعض الاستهزاء وبعض العنف، ولكن عليها بالصبر، ثم عليها بقراءة سير الدعاة إلى الله وسير المصلحين، فإنها ستجد في هذا خرجا وعلما يساعدها على هذا الأمر. وأسأل الله لي ولها ولكل داعية وكل داع الثبات على الطريق، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات.
مجلة سيدتي مجلة موجهة للمرة السعودية بهدف إفسادها، فهل من كلمة نحوها والتحذير منها خصوصا النساء؟
كلمتي لا تشقني. أولا هي سيدتهم، سود الله وجوهها. ثانيا أيها الأحباب، انتبهوا إلى ما يجري الآن. فأقول قبل أن أقول كلمتي، فاطلعت منذ أيام، وقد اطلعت مع كل أسف في الشرق الأوسط في شاعر سمى نفسه باسم هشام، فقال: أشهد أن لا، في آخر قصيدته وهي من الشعر الشرق: أشهد أن لا إله وأن الكون هو الإله هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد كتبها تحت عنوان أبيض وأسود، أقول سود الله وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإن كنت أسأل الله أن يهديه قبل ذلك، ولكن أقول نشرت في الشرق الأوسط وهي تنشر وتنتشر، يوزع فيها أكثر من 100,000 بين جهاد السوق. هذه المجلة أدعو المسؤولين إلى إيقافها، أوجه دعوتي أولا للمسؤولين عن الإعلام أن يوقفوا هذه المجلة، فقد أفسدت كثيرا من البيوت. ثم أدعو كل واحد منكم أن يمنعها عن بيته، فهي مرض، هي وغيرها، أقول هي وغيرها، ولكنها لا تقل خطرا عن غيرها، لأنها موجهة إلى الفتاة السعودية. فامنعوها عن بيوتكم، انصحوا من ترون أنه يشتريها، قاطعوها، وبهذا يقطع الله دابرها. أما أن نشتريها وأن نشجعها ثم نقول ماذا نعمل بها؟ نوقد النار في بيوتنا ونقول كيف نطفئها؟ هذا ما أنصح به، وأنصح الأخوات الكريمات أن يبتعدن عن هذه المآت الآن، أن يبتعدن عن هذه المجلات، فقد أفسدنا كثيرا من البيوت، وغيرنا أخلاق بناتنا ونسائنا إلا من عصم الله. وأطلب من كل واحد منكم أن ينبه وأن ينصح من يشتري هذه الأشياء، فقد فهو آثم بشراء المجلات بدفع المال في غير سبيل الله، وهو آثم بشراء هذه المجلات لأنه شجع على الباطل وشجع الإثم والعدوان، وهو آثم لأنه قرأ هذه المجلات السيئة. هذا ما أنصح به وأوجهه، وبخاصة من وجهت المجلة لهن وهن الأخوات الكريمات.
هل المصلحون المفسدون أصنافهم وأنواع وكيف نفرق بينهم وما هو أسلوب التعامل معهم؟
نعم أصناف وأنواع لا شك، ويستطيع أن نفرق بينهم بالصفات التي ذكرت. هذا جزا الله الأخ السائل خير جزاء. أقول الصفات التي ذكرت قد لا يتصف بها فرد أو بكل الصفات، هناك من يتصف بأغلب الصفات، هناك من يتصف ببعضها، هناك من يتصف بصفة واحدة كما جاء في الحديث، فعلى قدر اتصافهم بهذه الصفات نتعامل معهم. فمن أغرق بالاتصاف بها فله معاملة تختلف عن غيره، ومن كانت فيه خصلة من خصال النفاق فإنه يختلف التعامل معه. أقول على قدر ما في المرء من خصال النفاق يكون التعامل معه، والتعامل كما قلت في المشي ثم المقاطعة ثم التحذير من شره ثم تنبيه المسلمين إلى مؤامراتهم ومكايدهم وأهدافهم.
يوجد هناك أشخاص يحملون أفكارا هدامة ومنافية لدين الإسلام، تلقوا أفكارهم إما عن طريق دراسات بالخارج أو تلقوها من الذين يحملونها بالذات، فما هو واجب أهل العلم الولاء تجاه هؤلاء الأفكار؟ يقول يوجد هناك أشخاص يحملون أفكارا هدامة ومنافية لدين الإسلام، تلقوا أفكارهم إما عن طريق دراسات من الخارج أو تلقوهم من الذين يحملونهم بالذات، فما هو واجب أهل العلم والولاة تجاه هؤلاء الأشخاص؟
هو لا يختلف الواجب كما تحدث عن واجب عن غيرهم. مرة أقول عندما ذهب أعطيك مثال، أبناؤنا أو هؤلاء الذين ذهبوا عندما ذهبوا إلى أوروبا وأمريكا ما كانوا يحملون الحراب، ولكن تلقاهم الغرب فربوهم على منهج الانحراف، فعلينا ان نعيد الكرة، اي نحاول ان نعيدهم مرة اخرى الى الاصل الذي كانوا عليه، وهذا ليس بالامر الصعب ولا بالامر الشاق والحمد لله. وقد اهتدى كثير من هؤلاء والحمد لله، اقول اهتدى كثير من هؤلاء رباهم الغرب ولكن عندما رجعوا عادوا الى وشهم، فعلينا بدعوتهم ونصحهم، ثم اذا ما استطعنا علينا ان نرفع عنهم. واقول كشف مخططاتهم هو الذي ينهيهم. لماذا؟ لأنهم لا يجاهرون بمخططاتهم. من أبرز صفاتهم الجبن والخوار، أي عدم الجرأة على إبراز مخططاتهم، فإذا كشفت انسحبوا من المعركة. هذا ما نستطيع أن نواجههم به، فالتوعية، التنبيه، التحذير، كل هذا إن شاء الله من سبل الوقاية التي تساعد على هذا الأمر. ومحمد قد ركز على هذا في كتابه، أن أكثر الذين ذهبوا إلى فرنسا وأوروبا كانوا يحملون عقيدة طيبة ولكنها كانت ضعيفة، فعندما رجعوا اختلفوا، بعضهم استمر على عناده وعلى مجاهرته وبعضهم هداه الله ورجع إلى الطريق المستقيم. أقول لا نيأس، ولكن إذا عجزنا لا بد من الكشف وكشف مؤامرات هؤلاء وفرقهم. وتعلمون آخر قصة حدثت وهي قصة أصحاب الحداثة. الآن لا تتصوروا، الآن خفت لكنهم تحت الرمل، والآن هم يريدون أن يعيدوا الكرة بطريقة أو بأخرى. هم يعرفون أننا طيبون ونحن طيبون إن شاء الله، ننسى سريعا، ويعيدون محاولاتهم ومؤامراتهم بطرق خبيثة وملتوية. كثيرا منهم أصحاب الحداثة بدأ يصلي بعد أن يثير قضية الحداثة، ما كانوا يصلون، بدأوا يصلون حتى تخف المعركة ويخف هذا التوجه ضدهم، ثم إذا خفت المعركة ونسيهم الناس عادوا مرة أخرى بطرق خبيثة فظيعة. وأنبه إلى أن أصحاب الحداثة من أبرز رموز المفسدين في الأرض الذي ما تحدثت عنه.
السؤال الأخير الحقيقة، لأن الوقت قد طال والمشاهدين على هذه الندوة بدأت إشاراتهم تلوح في الوقت، السؤال الأخير هو من هو الذي يستطيع الحكم على المنافقين لأنهم منافقون؟ أعني هل لكل واحد من يحكم بالنفاق على أحد؟
أشكر الأخ السائل جزاه الله خيرا على هذا السؤال، فهو سؤال مهم أرجو أن تستمعوا له. أنا أجبت عنه في آخر محاضرتي ولكن إجابة مختصرة، وقلت قد يتعجل البعض ويبدأ يطلق وصف النفاق على كل شخص، وأقول هذا أمر خطير جدا، ولهذا جاء المنهج الإلهي، أقول جاء المنهج الإلهي بالتركيز على الصفات لا على الأفراد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر من الصحابة عن المنافقين إلا حذيفة، أخبر حذيفة فقط لحكمة
الله يعلمها. عمر لا يعلم منهم المنافقون، أبو بكر لا يعلم منهم المنافقون، وهذا في حكمة حتى لا يتفرق المجتمع، وحتى لا تنشأ الاختلافات، وحتى لا تبدأ السهم. فأقول احذروا من أطلاق الألقاب على الأفراد، إياكم أن تقولوا فلان منافق، هذا أمر خطير، إلا إذا أعلن مجاهرته ومصارحته فإنه يتعدى النفاق في هذه الحالة ويصبح في زمرة الكافرين. فأقول علينا أن نركز على الاختلاف، وأن نبتعد عن الأسماء، وأن لا نتعجل في هذا الأمر، لأن هؤلاء إذا ركزنا على الاختلاف كما ركز عليه القرآن سينتهون عاجلا أو آجلا، لأنهم يحذرون أشد الحذر أن ينكشف أمرهم، يحذرون أشد الحذر أن تشوه سمعتهم، يحذرون أشد الحذر أن يكونوا من المنافقين. ومن السر العجيب في تركيز القرآن على صفاتهم أن المنافقين في آخر العهد المدني ما استطاعوا أن يعملوا أي عمل من أعمالهم السابقة، لأنه اتضح الآن لو تفرط أي تفرط، قال الصحابة رضوان الله عليهم قد نافق يا رسول الله، أي تفرط، لأن الصفات التي عدها القرآن من صفات المنافقين قد درجت ودخلت إلى عقول وأفكار الصحابة، فخاف هؤلاء أي حركة يتحركونها ينكشف أمرهم ويتفق أمرهم بهذه الصورة قضي عليهم. لأننا في الحقيقة قد يسأل سائل لماذا لم تعلن أسماءهم؟ أقول لكم نعم، كان من السهولة أن يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين، ولكن إذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى، من يكشف لنا نحن الآن عن المنافقين؟ ما نستطيع. إذا ليس المهم الأسماء، المهم هي الصفات. فأقول ركز على الصفات، وأن هذه صفات المنافقين، وضمن المنهج الشرعي أنه سينتهي النفاق وتنتهي حركة هؤلاء لمن يستطيعوا أن يتحركوا وأن يتصرفوا في الأرض. أما لو أطلقت وقتا واحد لأقيمت عليك قضية، وأنت لا تستطيع أن تقيم هذا الأمر. عمر كان إذا جاء الرجل وقد توفي ينظر إلى حديثة، إن صلى حديثة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يصلي حديثة لم يصلي عمر رضي الله عنه، فهو لا يعلم عن أسمائهم، وليس مهما أن يعلم عن أسمائهم، المهم أن تنتهي حركتهم، وهذا ما حدث في المدينة، انتهت حركتهم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة، في الحديبية، في تبوك، إن شيء يسير انتهت حركتهم. إذا المهم لدينا هو انتهاء الحركة لا انتهاء الأفراد. ولهذا جاء التركيز العجيب على الصفات. فأنبه بالابتعاد عن قضية أن فلان منافق، هذا فيه صعوبة. ولا نرمي الأفراد بهذا الأمر، إنما نقول هذا فيه من صفات المنافقين. نخشى عليه أن يكون من المنافقين. هذا يعمل بعض أعمال المنافقين. ونركز على الصفات واطمئن أننا بالوعي بالجد بالحرص بالدعوة إلى الله بالثبات على الطريق سينتهي شرهم كما انتهى شر من كان قبلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
جزا الله عنك الدكتور ناصر على هذه الإجابة الطيبة والنافعة. ونبه الجمع قبل أن ينصرف إلى أن هناك مجلسا توجيهية ثانية موقعها جامع بن نادي بظاهرة البديع، والموعد هو يوم الخميس الموافق 15 من الشهر التاسع رمضان 1409. المشاركون الشيخ عبد الله المنصور وعبد الله بن جبريل وعمر العيش هذا بعد العصر، والشيخ عبد العزيز الحام قبيل العشاء، والشيخ عبد الرحمن محمود بعد صلاة التراويح. المسجد هو جامع بن نادي بظاهرة البديع. يا أخوة الجميع أدعو الله عز وجل أن يجيب القائمين على هذه الندوة التوجيهية المباركة خير الثواب وأعظم الجزاء. أشكر القائمين إعدادا وتهيئة وتمويلا ماديا ومعنويا، وأشكر مركز الدعوة والإرشاد على إعدادي لهذا، وأشكر فضيلة الشيخ مدير عام الدعوة الداخلية عبد الله إبراهيم الزنتور، وأشكر اللجنة التي قامت على إعداد هذا وتهيئته